ليل كالقمر.
أسباب ذلك على سبيل الجزم والتأكيد، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة من كلام الله جل وعلا، وفي ذلك نصوص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله جل وعلا الناس على سبيل العموم بالتمسك بحبله المتين. جاء تفسير حبل الله جل وعلا بعدة معاني، منها القرآن ومنها التوحيد وغيرها، ولكن هذا التمسك ليس على سبيل الانفراد وإنما على سبيل الجماعة، وذلك أن الشيطان إنما ينفر من الجماعة ويقرب من الفرد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. والمراد من ذلك أن الإنسان إذا كان مع جماعة فإنه يتهيب من سلطان يريد أن يعتدي عليه، سواء كان من هوى النفس وطغيانها، أو كان ذلك من شياطين الإنس والجن الذين يريدون فرصة سانحة للوصول إلى الشيطان بإغوائه حتى ينحرف الإنسان يمنة ويسرع عن الصراط المستقيم. وقد أمر الله جل وعلا بالأخذ بأسباب الجماعة، ومن هذا ومن أسباب الجماعة صلة الأرحام التي أمر الله جل وعلا بها وحث عليها في كتابه العظيم في مواضع عديدة. ولهذا جاء التشريع في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجملة من الأحكام التي فيها اجتماع الناس وتآلفهم كصلاة الجماعة، وكذلك ما جاء من التشريع لصلة الأرحام، وكذلك ما جاء من اجتماع الناس في الجمعة والأعياد وغير ذلك، حث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر الرجل وحده، وكذلك عن مبيته وحده، وإنما يبيت إذا كان معه غيره، وهذا لكي يكون الإنسان أقرب إلى الجماعة وأبعد من الشيطان. وإنما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام وأمر ببلها والدنو منها حتى يكون الإنسان له ركن يأوي إليه، وهذا فيما يتعلق بمصالح الدين ومصالح الدنيا. ولهذا الشريعة جاءت بجمع الشمل ولمه، وكذلك جمع المصالح وتتميمها ودرء المفاسد وتنقيصها، وهذا أصل متقرر في الإسلام لا خلاف فيه. حث الشارع على صلة الأرحام وبين فضلها، وبين جل وعلا خطر القاطع لرحمه، وذلك تحقيقا لهذا الأصل العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال غير واحد من المفسرين: اتقوا الله بصلتكم لأرحامكم. وقال غير واحد: اتقوا الله اتقوا الأرحام فصلوها، كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كما روى ابن جرير الطبري وغيره عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: اتقوا الأرحام وصلوها. وجاء عن مجاهد بن جبر وغيره أن المراد بذلك اتقوا الله جل وعلا بأرحامكم وأدوا الواجب إليها. وروي هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين كالحسن البصري وكذلك قتادة وغيرهم من أئمة الإسلام. وقد بين الله جل وعلا خطورة حال من قطع الرحم، وكذلك مقامه أنه مقترن بمن نقض الميثاق وعهد الله جل وعلا، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والمراد بما أمر الله جل وعلا به أن يوصل هو صلة الأرحام، وإذا لم يصلها الإنسان كان قاطعا. وبين الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن من لم يصل رحمه لم متوعد بدخول النار وعدم دخول الجنة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والمراد من هذا أن الإنسان إذا لم يأخذ بظواهر الأوامر الشرعية بصلة الأرحام واجتناب القطيعة كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. والمتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا فعل فعلا قد توعد الشارع ذلك الفاعل لأجل فعله بالنار، أو وصف باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، أو بيان حكم له في الدنيا كالحدود والتعزيرات المقدرة بقدر معين، أن ذلك دليل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا بين الله جل وعلا حال الجاهليين من أن قطيعة الأرحام قد انتشرت فيهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل ما دعا إليه بمكة أن يصل الإنسان رحمه وأن يبتعد عن قطيعة الأرحام، وهذا ما نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه بمكة، وكذلك في أول قدومه إلى المدينة. فقد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث جعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة وذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه رضوان الله تعالى للنجاشي، قال: كنا في الجاهلية نقطع الأرحام ونعبد الأوثان ونأكل الميتة ونقع في الفواحش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بكسر الأوثان وصلة الأرحام. والمراد من هذا أن الشريعة جاءت بتكميل مصالح الدنيا وتتميمها، وكذلك دفع المفاسد الطارئة على هذين الجانبين، وهي تمام الحياة وسلامة معيشة الناس في دنياهم، كذلك إتمام المصالح الدينية التي لا تنفك بالجملة عن مصالح الدنيا. وهذا من كمال شريعة الله جل وعلا أن جعل الإنسان مفطورا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما يأمر الله جل وعلا به في أمور الدين والدنيا. ولهذا كان من علامات شر المجتمعات إذا انتشر وفشى فيهم خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء أمره بقطيعة الأرحام. وقد تقرر عند العلماء أن أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء في أول مبعثه إذا زال من الأمة فإنه زوالها بتمامها من جهة الاسم ومن جهة الأحكام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به هو أنه كان يدعو إلى التوحيد وإلى كسر الأوثان والأصنام، وكان يدعو إلى عدم قطيعة الأرحام، ويدعو عليه الصلاة والسلام إلى صلتها. فلما كان هذا هو أول ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى من الأمة وفشى في المجتمعات فإن هذا علامة على كون المجتمع مقترنا بمجتمع الجاهلية من جهة استحكام الشر. ولهذا كان من علامات الساعة في آخر الزمان انتشار قطيعة الأرحام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرها. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث السيار عن طارق بن شهاب أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة قطيعة الأرحام وتسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. والمراد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه من علامات الساعة وقيامها هو قطيعة الأرحام وعدم صلتها، أي أن حال الناس في آخر الزمان سيشابه حال الجاهليين عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطيعتهم للأرحام وعدم صلتهم لها. وهذا الوصف حينما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أخبار هي صحيحة بمجموعها دل على أن الخيرية قد انتفت من ذلك المجتمع وشابه ذلك المجتمع الجاهلي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجل الأحكام المتعلقة بالأخلاق والقيم وأفرد منها صلة الأرحام مع صلتها الوثيقة بأمور الآداب والمكارم وجعلها مقترنة بالتوحيد والنهي عن الشرك إلا لكونها بهذا المقام من علامة الخيرية وقوة الأمة، وهذا يعتضد بالأصل العام من جهة الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة. ولهذا لا يمكن أن تتحقق للأمة نصرة وتمام وقوة إذا لم تكن على جماعة وكانت الأمة أوزاعا. فإذا كانت الأمة أوزاعا متفرقة، وإن كان قد تحقق في ذوات الناس التوحيد على سبيل الكمال وتحققت فيهم العبادة، إلا أن الله جل وعلا لا ينزع عنهم العقاب الذي لا يستثني منهم خاصة بل يأتي على عامتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه في ابتداء أمره يتحقق فيه وصف الجماعة. ولهذا كثير من الأحكام الشرعية إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها وجد أنها على نوعين. النوع الأول أحكام شرعية لازمة لا تتعدى الإنسان إلى غيره، وأحكام شرعية متعدية. وهذه الأحكام إذا نظرنا إليها في ذاتها وجدنا أنها على نوعين، كل حكم على نوعين. النوع الأول منها ما يتعلق بأمور تعبدية محضة لا يقترن معها شيء من الأمور المتعدية مما يتعلق بأحوال الناس من أمور العقود والمعاملات والفسوخ وغيرها. فإذا أردنا أن ننظر للأمور اللازمة للإنسان غير المتعدية وجدنا أن الشارع لا يستثني منها في ابتداء الدعوة إلا التوحيد، فإن التوحيد من جهة الأصل يلزم أن يتحقق في الإنسان لازما، وأما تعديه إلى غيره فإن ذلك ليس بلازم. فلما استثني من هذا الأصل العام المتأكد وجعل متقدما في أصل الشريعة من جهة البلاغ والدعوة دل على عظيم أمره. والأصل أن الأمور المتعدية من العبادات المقترنة بشيء من الآداب والأخلاق والمكارم إذا كانت متعدية فالأصل في حقها الابتداء من جهة البلاغ والدعوة، وأن ما كان لازما الأصل فيه التأخير. فلما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان لازما في الإنسان لا يتعدى إلى غيره من جهة الإيجاب واللزوم إلا ما يدخل في ضمن أبواب الدعوة وبلاغها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذا تستوي فيه سائر الأحكام. فلما استثنى الشارع من الأمور اللازمة أمر التوحيد، واستثنى الشارع كذلك من الأمور المتعدية التي حقها التأخير من جهة البلاغ، وقرنه بالتوحيد كصلة الأرحام، دل على تأكيدها وقوتها من هذا الباب. ولهذا الشارع قد حرص على جملة من الأحكام في ابتداء الدعوة، كما كان أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من جملة من المحرمات، منها الإشراك مع الله جل وعلا، وكذلك قطيعة الأرحام، وكذلك الوقوع في الفواحش، وهو أصل المحرمات التي تعلم من جهة العقل والحس بالضرورة ولا تحتاج لإنكارها إلى نظر إلا من مسخ من الفطر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا علم هذا علم أن تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر صلة الأرحام على غيره من الأمور المتعدية دليل على عظم منزلتها في الإسلام ولها علاقة بقوة الإسلام وتمامه، مع كون الإنسان إذا كان من أهل الإسلام فهذا الوازع وهذا الوصف آكد من غيره من أي صلة أخرى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ذوي أرحامه من الكفرة ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع قوله من أعمامه وغيره. ويدل كذلك على تأكيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع لأحد ممن كان من أهل الإحسان في سابقة أمره ممن كان من أهل الكفر إلا من له صلة به في رحمه كعمه أبي طالب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له فكان في النار على نعلين يغلي منهما دماغه كما جاء في الصحيح. وما يقترن بذلك مما له نوع من استحباب الصلة وتأكيدها من أبواب الرضاعة كما في مسألة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لهب، وذلك أنه قد اعتق مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في النار يسقى بقدر هذه، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما كان في أسفل إبهامه يعني يسقى بقدرها في نار جهنم. وما عدا ذلك فإنه لا شفاعة لأحد، لا شفاعة لأحد من أهل الكفر والعناد. أمر الله جل وعلا بصلة الأرحام والعناية بها، وأمر الله جل وعلا كذلك بمعرفة مراتب الرحم وتحقق ذلك. وأكثر الناس عند الكلام على مسائل الأرحام وأهميتها ووجوب وصلها لا يدرك معرفة المراتب إلا ما عرف من جهة كمال العقل من معرفة أولوية الأبوين ونحو ذلك، ولا يعرف مسألة مراتب الأرحام من جهة الصلة وما الذي يجب على الإنسان من جهة أرحامه أن يصلهم. وما عدا ذلك فإنه يستحب له ولا يجب عليه، وهذا مع كونه متأكدا في شريعة الإسلام والنصوص قد تواترت في التأكيد عليه، إلا أن جهل كثير من الناس في هذا الأمر من علامات الشؤم وعدم الخيرية. فإن الإنسان إذا لم يعرف حد الأحكام الشرعية ووصفها وكان ليس من أهل الصلة في ذلك فهذا نوع قصور في معرفة الحدود الشرعية وامتثال أوامر الشرع. وإذا كان من أهل المعرفة لحدود الشريعة وضوابطها كان من أهل الاتباع في الأغلب. الشارع أمر بصلة الأرحام وحذر من القطيعة، والأرحام إذا أردنا أن نعرفها فهي مشتقة من الرحم، وهي مجمع ومنبت الأولاد من البنين والبنات، وهي غرس الرجل ووعاء واحتواء المرأة لأبنائها، وقد جعل الله جل وعلا ذلك علامة للمودة والرحمة، وهي شبيهة بالصنو الذي يذكر العرب أن الصنو هو من النخل الذي له ساق واحدة وينفصل عنه فسيلتان، أي أن الإنسان كان أصله واحد ثم انفصل وبدأ يتعدد شيئا فشيئا كحال النخلة التي لها ساق واحدة ثم انفصلت وأصبحت اثنتان، وأصبح في كل جذع من النخل من أعواد العرجون ما يمسك التمر. وهذا دليل على تشعب الأرحام، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمه العباس كما جاء في الصحيح قال العم صنو الأب يعني في مقامه، أي أن الساق واحدة وهي الجد، ثم تفرى عنه الأب وتفرى عنه كذلك العم. الأرحام إذا علم اشتقاقها علم أصلها، وأنه يخرج من ذلك ما يتعلق بمسألة الرضاع، وأن الرضاع لا يدخل في مسائل الأرحام إلا على سبيل الإكرام والوفاء بالعهد والإحسان إلى الغير ببذل المعروف. والمعروف إذا بذل للإنسان لا يخلو من حالين: الحالة الأولى في حال استحكام عجزه، فإنه في حال استحكام العجز يعظم الأجر عند الله جل وعلا والحق كذلك بالوفاء وأداء المعروف. كذلك أيضا من جهة الأذية للإنسان، إذا آذى الإنسان غيره فإن الأذية لا ينظر إلى نوع الأذى الذي أصاب الإنسان وإنما ينظر إلى محله، فإذا كان محل ذلك الأذى الذي نزل بالإنسان في حال عجز تام فإنه أعظم إثما عند الله جل وعلا. ولهذا أعظم مراتب القتل أن يقتل الإنسان صبيا أو غلاما لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تشرك أو تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وإذا علم هذا من جهة بذل الإحسان كذلك أيضا في إنزال الضراء، أن الإنسان إذا بذل إحسانا وكان محله في حال عجز تام أن الوفاء في حقه أعظم، وكذلك الأثر فيه أشد. وكذلك أيضا الأذية إذا استحكمت في الإنسان وكان في ممن يعجز عن صدها من قوي فإن هذا الأذى إذا حل في الإنسان أعظم إثما عند الله جل وعلا ممن يلحق الأذى بشخص يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، فإن قتل الناس ليس على السواء. فالإنسان إذا قتل صبيا في مهده وواده أعظم إثما من من قتل رجلا يستطيع أن يدفع وينكأ العداوة عنه. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبي الصغير في مرتبة بعد الإشراك مع الله جل وعلا غيره. ومعلوم أن القتل من جهة الأصل هو داخل في كبائر الذنوب. ولهذا فإن الإنسان إذا بذل إليه إحسان في حال ضعف وعجز تام فإن الوفاء والذمة في حقه من جهة إعادة الإحسان لمن بذله أو لا. فإن الإنسان إذا كان في مهده يحتاج إلى رضاع فأرضع من أم، فالوفاء من جهة الإحسان أعظم ممن أغدق عليه من جهة المال في حال قدرته على التكسب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لأبي لهب وهو في النار، وقد أنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة، وذلك لأنه قد أدرك مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ومعلوم أنه أعتقها ولم يعلم أنها سترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن حال النبي عليه الصلاة والسلام سيؤول إلى ما آل إليه من عداوته لما يعبده أبو لهب، ومع ذلك تحقق فيه نوع من الشفاعة في النار، كما رواه البخاري وغيره أن أبا لهب يكون في النار ويرضع فيها بقدر هذه، يعني ذلك الخسف الذي في آخر الإبهام يسقى في النار. ولما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا لذي رحم وهو عمه أبي طالب عليه، عمه أبي طالب صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأبي لهب بسبب الرضاع، دل على اقتران الرضاع بنوع من الإكرام مع الرحم. ولما كان كذلك لا بد من تأصيل أمر، وهو أن مسألة الرضاع لا تدخل في أبواب الرحم لأنها من جهة الوصف لا تتأتى، فليس هو برحم. وأما من جهة الإكرام والوفاء بالعهد فإنه من أولى ما ينبغي للإنسان أن يفي بالعهد والإحسان، وذلك لسببين. السبب الأول أنه من وجوه الإحسان التي لحقت الإنسان في حال عجز تام، والإنسان في الأغلب أنه لا يلجأ إلى مرضعة غير أمه إلا عند عجزه التام وعدم وجود أمه، سواء بوفاة أو بعجز من مرض مقعد وغير ذلك. وبه نعلم أن كلام العلماء إذا تكلموا على مسألة حدود الرحم أن ما يصل إليه الحد من جهة الوجوب يلحقه من جهة الاستحباب والتأكيد مسألة الرضاع، وأولى ذلك هي الأم، ثم بعد ذلك الأب، ثم بعد ذلك الإخوة، وثم بعد ذلك الأبناء، وغير ذلك مما يأتي بيانه بإذن الله. والأصل في الأرحام عند العلماء أنها على نوعين. النوع الأول رحم محرم، والمراد من ذلك أن الإنسان إذا كان له رحم محرم أي يحرم عليه لو كان رحمه أنثى أن يتزوجه، فهذا آكد الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصل، وأعظم ذلك وأقواه الأبوان. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الأمر في الوقوع على ذات المحارم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهيه مقترن بالرحم، وذلك لحق الإكرام والإحسان، وينبغي أن تغلب نظرة الإكرام والإجلال على نظرة الغريزة. وهذا النوع هو آكد ما يجب أن يوصل، وأعلاه كما تقدم الكلام عليه هما الأبوان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، قد جاء في الصحيح من حديث عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قيل له: ثم ماذا؟ قال: أمك. قيل له: ثم ماذا؟ قال: أمك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أبوك. ثم أدناك فأدناك. يعني أنه لا ينتهي إلى حد الأب، وإنما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأرحام على حسب التسلسل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أدناك وأدناك، دليل على أن الأمر في صلة الأرحام ينبغي أن ينظر إليها من جهة القرب والدنو. ولهذا قال: أدناك فأدناك، يعني ما كان قريبا منك من جهة الرحم، وأن ما كان بعيدا لا ينبغي أن تقدمه على من كان قريبا منك لحظ من حظوظ النفس. وبه نعلم أن كثيرا من الناس الذين يصلون أرحامهم الأبعدين ويقصرون في الأقربين ودوافعهم في ذلك شيء من زوات النفس الباطنة، سواء لحظ من حظوظ الدنيا من المال والجاه وغير ذلك، أن هذا عمل من الأعمال الصالحة مدخول ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يحذر منه. وبه نعلم أيضا أن المتقدر في الشريعة أن الأحكام الشرعية إذا دل الدليل على كونها من عظائم الأعمال من الأمور في الطاعات مما تقدم الكلام عليه من أمر التوحيد وصلة الأرحام، وأدخل الإنسان شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا في نيته، كان الأثر والعاقبة في حقه أعظم، بخلاف الأمور التي حث الشارع عليها حتى ليس على سبيل الإلزام، فدخول النية فيها لغير الله جل وعلا أخف، وهذا من نظر إليه وجد أنه مضطردا. فكل ما شدد فيه الشارع العزم فيجب فيه الإنسان الإخلاص، وأن يتحرى فيه على سبيل الاحتياط والقوة، لأن الخروج من ذلك ضرب من ضروب الشرك وإحباط العمل وسوء العاقبة عند الله جل وعلا. ويلي بعد ذلك إذا قلنا أن الأول الأم ولها مراتب متباينة، الأم ثم الأم ثم الأم ثم بعد ذلك يكون الأب، يلي بعد ذلك أدنى الإنسان وأدنى من الأرحام، وأولى ما يكون بعد ذلك هم الأبناء، أولى من الإخوة، وهم يلون الآباء، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول أن الإنسان ما استحق أبوه من جهة بره له إلا لكونه أبا وهو ابنا، ولما كان كذلك وجب أن يكون متبادلا من جهة الابن لأبيه ومن جهة الأب لابنه. فلما دل الدليل في الشرع على حقية الأبوين في الصلة، يجب عليه أن يصل وأن يقدم أمه، ثم أن يقدم أمه وأن يقدم أبيه. وجب عليه كذلك أن يعلم أنه لما كان الحق منصرفا منه إلى أبيه وصادرا منه إلى أبيه، وجب أن يعلم أن المرتبة الثانية أن يصدر من أبيه إلى ابنه، فيجب عليه أن يصل ابنه، والحق في ذلك متنازع. الكمال في ذلك أن يصل الابن أبيه، ثم بعد ذلك أن يصل الأب ابنه في حال القطيعة. وإذا قطع الابن أبا ليس للأب أن يقول أن الواجب له أن الواجب لي عليه وليس له علي حق، وهذا نوع من القصور في الباب. وإن كان يجب على الأب أن ينفق على ابنه حتى يشتد عوده، وإن كان فقيرا بعد ذلك حتى بعد قدرته الجسدية، إن كان عاجزا يجب عليه أن ينفق عليه باتفاق العلماء، ولا خلاف عندهم في ذلك. كذلك أيضا في مسألة العكس بالنسبة للابن لأبويه، وهذا لا خلاف عند العلماء إلا في بعض فروعه، إذا طلب الأب أو الأم طلب من الابن شيئا زائدا عن الحاجة على سبيل الكمال والترف أو الإسراف، فإن هذه أمور تقدر بقدرها. ثم يلي الأبناء بعد ذلك الإخوة والأخوات، وأيهما أولى، الذكور أو الإناث من جهة التأكيد؟ قال بعض العلماء لما قدم الشارع الأم على الأب دل على تقديم الإناث على الذكور على الإطلاق، وهذا أمر مشترك، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك فأدناك، وهذا هو الأولى وهو الأظهر لقرائن متعددة. القرينة هذه التي تقدم الكلام عليها من تقديم الأم على الأب وبمراتب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة. الأمر الآخر أن الحاجة في الأنثى أعظم من الحاجة في الذكر، فإن الأنثى تحتاج إلى قيم يقوم عليها يقوم بشأنها، فالأصل فيها أنها تقر في بيتها، والنفقة يجب على الذكر أن ينفق عليها، فلما كانت أحوج إلى النفقة والمعونة من الذكر فإن الحق ينصرف إليها أكثر من غيرها. وهذا من نظر إليه وجد أنه مضطردا فيما يتعلق في مسألة الأصول بالنسبة للأمهات، كذلك أيضا بالنسبة للفروع بالنسبة للأبناء والبنات، وكذلك أيضا بالنسبة للأخوات. القرينة الثالثة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء قال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم ولم يجعل الخال بمنزلة الأم، مما يدل على أنه أقرب مشابهة في حال اتحاد الدرجة في من كان شبيها أو فرعا من جهة الوصل إلى الشخص به هو ما كان أنثى. كذلك أيضا بالنسبة لي للأعمام. وقال بعض العلماء أن العم يستثنى من هذا، قالوا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على أن العم بمنزلة الأب، وهذا محتمل بخلاف لو كانت العمة فإن من كان فرعا عنها يكون بمنزلتها إذا كان الفرع أنثى يقدم على الذكر وهكذا. وهذا مما يتعلق في مسألة المحرمات، فإن إذا علمنا أن الله جل وعلا قد حرم من الأرحام أن يتزوج الإنسان الأصول وكذلك الفروع والأخوات والعمات والخالات، وكذلك ما دل الدليل على تحريمه على سبيل الاقتران، وذلك أن يتزوج الرجل المرأة وابنة أخيها، وذلك لأنه يتسبب بقطيعة الرحم كما جاء عند أبي داود وغيره. ولهذا نهى الشارع أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكون هذا يتسبب بقطيعة الرحم. النوع الثاني من أنواع الأرحام هي الأرحام من غير المحرم، يعني مما لا يجب على الإنسان لا يحرم على الإنسان أن يتزوجها، كبنت العم أبناء العم على سبيل العموم لو كانوا إناثا هل يحرم على الرجل أن يتزوج ابنة عمه؟ لا يحرم عليه، وابنة خاله لا يحرم عليه. هل هؤلاء يدخلون في الأرحام الذين يجب على الإنسان أن يصلهم؟ أولا، الرحم المحرم يدخل في ذلك باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. أما الرحم الذي لا يحرم على الإنسان هل يجب عليه أن يصله أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على أنه يجب عليه أن يصل ذي الرحم غير المحرم كأبناء العم وكذلك أبناء الخالة، ويستدلون بذلك ما جاء في قصة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما جاء في حادثة الإفك لما وقع مصطح وهو ابن خالة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وحلف أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أن يصله بعدما كان ينفق عليه وكان رجلا فقيرا وكان من المهاجرين وكذلك من القدماء في الإسلام وممن شهد بدرا. نهى الله جل وعلا أبا بكر عليه رضوان الله تعالى أن يقطعه، قال غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: في هذا دليل على أن ابن الخالة هو الحد الذي يتوقف عنه من جهة الإيجاب بصلة الرحم، وما بعد ذلك فهو من الأمور المستحبة. وهذا هل يكون وإن نزل الإنسان ابن الخالة وإن نزل ابن الخالة وابنه وكذلك ابن العم وابنه ونحو ذلك، يقال أنه وإن نزل. ومن جهة النفقة فإن النفقة تجب على الأبناء للأبوين بالاتفاق، كذلك أيضا في العكس. وأما بالنسبة لبقية الأرحام المحرمين من الإخوة هل يجب على الإنسان أن ينفق عليهم أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفية والمالكية وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أن ينفق عليهم في حال الحاجة، وذهب المالكية إلى أنه لا يجب عليهم. ومن العلماء من قال أنه يجب أن ينفق على ذوي الأرحام على سبيل العموم، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الحنفية والحنابلة، بل توسع جماعة من الفقهاء من الحنابلة قالوا يجب على الإنسان أن ينفق عند الحاجة على كل من يصل له برحم ولو كان بعيدا. توسعوا في ذلك، وهذا فيه نظر، ولكن يقال أنه يقيد بمن نص الشارع على كونه من الورثة، وإن علوا وإن نزلوا، وكذلك أيضا من الحواشي، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم عند الحاجة. وهذا لا صلة فيه في مسألة الرحم، وإنما كما تقدم الكلام عليه أن الراجح في مسألة صلة الأرحام أنه يتأكد في من حرم على الإنسان أن يتزوجه لو كان أنثى، ويتأكد بعد ذلك في غير ما يحرم على الإنسان من الأرحام. وهل يجب في غير الأرحام أم لا؟ هما قولان كما تقدم الكلام عليه، والصواب في ذلك أنه يجب إلى حد أبناء الخالة وأبناء العم، وإن نزل وما عدا ذلك فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلهم، وإنما يستحب. وأما الصلة التي حث الشارع عليها فإن الأرحام حينما تقدم وصفها بقي مسألة الصلة من جهة معناها، فمن أراد أن ينظر إلى كلمة الصلة يعلم أنها انتقال شيء إلى موضع آخر وإيصاله إليه بواسطة الإنسان، سواء كان ذلك من المحسوسات أو كان من المعاني، أي أن الإنسان ينبغي أن ينقل معروفا إلى غيره، سواء كان من المال أو كان من المعروف ونحو ذلك، وهذا يختلف بحسب حال الناس. ولهذا يقول غير واحد من الفقهاء من الشافعية وغيرهم، يقولون أن الغني إذا أراد أن يصل فقيرا من أرحامه لا يكفي في صلته السلام، وإنما يكفي في صلته لهم المال، وهذا عند الحاجة. وأما في حال الاستواء فإنه يكفي في ذلك أن يصلهم بالإحسان، وكذلك كف الأذى. وإذا أردنا أن ننظر من جهة الآداب والأخلاق والمكارم التي حث عليها الشارع على سبيل العموم، نجد أن صلة الأرحام على مراتب متنوعة. أولها أن يجمع الإنسان، وهذا هو أكملها، أن يجمع الإنسان بين بذل الإحسان وكف الأذى، وهذا هو أتم أنواع صلة الرحم، أن يصل الإنسان رحمه بالإحسان، سواء بالمال وبذل المعروف والإعانة عند الحاجة، وأن يكف أذاه عنهم، وهذا هو التمام والكمال. وهذه فيها مراتب بحسب توفر البذل وكذلك توفر كف الأذى. ويليها بعد ذلك مرتبة، وأن يجمع الإنسان بين صلته للرحم من بذل الإحسان، وأن يصل أرحامه نوع من الأذى، ولكن الإحسان غالب، وهذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة في ذلك هو أن يكف الإنسان إساءته ولا يصل رحمه، فلا يصل إليهم منه سوء ولا يصل الرحم. الحالة الرابعة وهي مرتبة في ذلك أن يمتزج مع صلة الرحم الإساءة، وتكون الإساءة غالبة، إلا أنه صاحب بذل وإحسان، وهذا إذا كانت الإساءة غالبة فيقال إن كف الشر عن الناس أولى من بذل الإكرام إليهم، وهذا يختص إذا كان الأرحام أهل قوة، ومنع يستطيعون أن يتكسبوا. وأما إذا كانوا أهل حاجة فقد ترتفع هذه مرتبة على التي قبلها، من أنها أولى من أن يقطع الإنسان خيره وشره عن الناس. وأدنى الوصل مرتبة هو بذل السلام، أن يبذل الإنسان السلام، سواء كان بجسده يمشي إلى أرحامه، أو أن يكتب مكتوبا، أو أن يهاتف مهاتبة، فإن هذا من صلة الرحم. وقد جاء عند الطبراني والبزار من حديث أبي جمرة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. والمراد بقوله بلوا أرحامكم من البلل، وهو الماء، وفي هذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغ، من أن صلة الرحم هي أشبه بالماء الذي يوضع على الأرض التي تفتقر إلى الماء حتى تنبت وتصل غيرها. وهذا فيه إشارة إلى حاجة الناس إلى صلة الرحم بري النفوس، بالسلام والإحسان إلى الغير، وكذلك بذل المعروف، وكذلك كفاية الحاجة عند الإعواز. فإن هذا من أعظم أعمال البر التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. إذا تقدم معنا الكلام على مسألة وجوب الرحم، وتقدم أن القطيعة هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، ولهذا توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره. يجب على الإنسان أن يأخذ بأسباب صلة الرحم، وأن يعتني بذلك. من الأسباب الموصلة إلى صلة الرحم تعلم الأنساب، أن يعرف الإنسان النسب، فإن كان له خالة يعرف زوجها ومن هم أبناؤه، ويجهل كثير من الناس النسب، خاصة في أبواب النساء، باعتبار أن الناس ينسبون إلى آبائه، فربما يجهل الإنسان أن ذلك ابن خالة له أو ابن عمة له ونحو ذلك، وهو من ذوي الأرحام. ولهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه المروزي وغيره من حديث محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن عمر قال: تعلموا أرحامكم ثم تصلوا أنسابكم، تعلموا أنسابكم ثم تصلوا أرحامكم، وإن الرجل لا يقع بينه وبين الرجل شيء ولو علم ما بينه وبينه من الرحم لأمسك عنه. وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم ما يكبح الإنسان عن الأذى وكذلك الإحسان إلى الناس هو مسألة صلة الرحم ومعرفة النسب، لأن هذا وازع طبيعي في الإنسان غرسه الإنسان فيه. ولهذا أمر الله جل وعلا الناس بالإحسان إلى الغير والإحسان إلى ذوي القربى ولو كانوا كفارا، وهذا دليل على أهمية هذا الأمر، مع كون الشارع الحكيم قد جعل في مسألة الكفر والإيمان عداء، ولكنه ليس بتام إلا في بعض الجوانب استثناء من المودة والرحمة بين الزوجين في حال زواج الرجل من كتابية ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا كان للرجل قرابة ولو كانوا كفارا يجب عليه أن يصلهم، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف. قد روى المروزي في كتابه البر والصلة من حديث جامع ابن أبي راشد عن ميمون ابن مهران قال: ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر، المؤمن والكافر، صلة الرحم توصل للبر والفاجر، والأمانة تؤدى للمؤمن والكافر، والعهد يوفى للمؤمن والكافر، لأنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو كان كافرا. ولهذا أوصى الله جل وعلا بالأبوين: ولو كان الأبوان مشركين، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، وهذا كما أنه في الأبوين كذلك في مسألة الأرحام، وإن نزلوا وكانوا من الحواشي أو كانوا من الأبناء ونحو ذلك. والإنسان إذا لم يبذل الإحسان وكذلك يكف الإساءة لم يكن من أهل صلة الرحم. لهذا قد جاء عن الحسن البصري أنه سئل عن صلة الرحم ما هي، قال: أن تكف إساءتك وتبذل إحسانك. والمراد من هذا أن الإنسان إذا أراد الكمال في ذلك أن يكف إساءته عن ذوي الأرحام وأن يبذل كذلك الإحسان، وأن ينظر أيضا من المهمات في هذا أن ينظر الإنسان في الأسباب المعينة على صلة الرحم غير مسألة معرفة الأنساب، وذلك من شهود الجماعات التي يجتمع فيها أقارب الإنسان من أعمامه وأخواله ونحو ذلك، وكذلك شهود الإنسان للمناسبات بين وقت وآخر. وأما العذر الذي يمنع الإنسان من الصلة فقال غير واحد من العلماء إذا عذر الشارع الرجل عن شهود الجمعة فإن هذا عذر له عن صلة الرحم. وإذا كان من أهل وجوب الجمعة فيجب عليه أن يقوم ببدنه أو يشتري دابة لإيصاله لصلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصل رحمه. وهذا قد حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصل أرحامه ويحسن إليهم إحسانا بالغا في هذا. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار. أعظم أنواع القطيعة التي تحدث بين الأرحام هي الخصومة لدى السلاطين في المحاكم وغيرها. إذا قلنا أن الإنسان في أعلى مراتب الصلة هو أن يبذل الإحسان ويكف الإساءة، وهذا هو أعلى المراتب. وإذا قلنا أن الإنسان إذا بذل إساءته وأمسك إحسانه هو أدنى مراتب الإساءة إلى ذوي الأرحام، فإذا كان بذله للإساءة كان هذا من قطيعة الرحم، فالمخاصمة بين ذوي الأرحام في مجالس القضاء وعند السلاطين ونحو ذلك فإن هذا من أعظم القطيعة. ولهذا يقول الحسن البصري كما رواه المروزي وغيره قال أعظم القطيعة للوالدين أن يجاثي الرجل أبويه عند السلطان خصومة، يعني أن يجلس مع أبويه عند القاضي يتخاصم على مال أو يتخاصم على حظ من حظوظ الدنيا من أمور الجاه ونحو ذلك. وهذه إن وجدت في الناس وجدت في مجتمع أو في بيئة أو في عائلة أو في أسرة فإن هذا من علامات الحرمان وعلامات البعد عن الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يحرص على الأخذ بالأسباب بالاجتناب عن حظوظ الدنيا ونحو ذلك. كذلك من الأسباب التي تعين على صلة الرحم وعدم القطيعة والابتعاد عن حظوظ الدنيا المشتركة مع ذوي الأرحام من الشراكة في المال قدر الإمكان، والشراكة في شيء من حظوظ الدنيا فإن هذا مجلبة للخصومة. وليبتعد الإنسان وليحسن إلى غيره بالإنفاق بالمال وأن يكتفي بنفسه وإن قل نصيبه حتى لا يكون ثمة قطيعة رحم، خاصة في المجتمعات التي يغلب أو في الأزمنة التي يغلب عليها الماديات، كما في زمننا هذا غلبت الماديات على كثير من الناس، فأصبح كثير من الناس يقطع الأرحام بسبب المال والإجحاف به، وربما تخاصم الإخوة أو تخاصم الابن مع أبيه وتقاضيا في المحاكم لأجل شراكة مالية أو حظ من حظوظ المال أو قسمة من لعاعة الدنيا ونحو ذلك، فوقعت القطيعة وقطعت الأرحام ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب بسبب ذلك. وهل يقال أن الإنسان يدع حقه في مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يؤذي الإنسان نفسه وأن يتحمل من البلاء ما لا يطيق. وهل يجوز للإنسان أن يتخاصم في حقه مع ذوي الأرحام في عند السلطان ونحو ذلك؟ نقول أن الإنسان لا يجوز له بحال أن يتخاصم مع أبويه في المال على الإطلاق، وذلك أن الشارع قد بين أنه لا يقاد الوالد بولده، يعني أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإنما يعزر بذلك سواء بالسجن أو الغرامة المالية أم رؤية المصلحة في ذلك ونحو ذلك، أما أن يقاد فلا يقاد في ذلك. فإذا كانت النفس أزهقت وهي أولى صونا وتبذل الأموال لحفظها فإنه لا يجوز للإنسان أن يقاضي أبويه على بسبب المال، وهذا هو المترجح. أما إذا كان دون ذلك من المخاصمة مع بقية الأرحام، مخاصمة الأخ لأخيه أو الأخت لأخيها أو مخاصمة الأب لابنه ونحو ذلك فإن هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان الحق متمحض وضوحا يعني أن المال قد أخذه خنسة منه وغصبا ليس من الأمور المتنازعة وليس من الشبهات، فإنه يجوز للإنسان أن يخاصم عليه بلين ورفق من غير تعدي وبغي وظلم وعدوان، أي لا يتعدى ذلك إلى بقية أسباب الوصال من صلة الرحم ونحو ذلك. فكثير من الناس حينما تدخل المادة فيما بينهم تكون القطيعة من جهة الأقارب الذين يدنون قربا مع أحد الخصوم موالاة له، فتجد الابن لا يصل عمه لخصومة أبيه لأخيه، وتجد ابن العم لا يصل عمه لخصومة أبيه، وهكذا. وذلك أن الإنسان إذا عدل مع نفسه في أبواب الخصومة وأنصف في ذلك كان من أهل الإنصاف. وأما إذا كان كانت الشبهة في ذلك قائمة ولم يكن من الحظوظ البينة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخاصم مع ذي رحم، وذلك لاجتماع أمرين. الأمر الأول صلة الرحم وعقدها، وهي أوثق وآكد. فإذا غلب على ظن الإنسان أنه بخصومته تلك تقطع الأرحام ولا توصل، فيحرم عليه المخاصمة على شيء من أمور المال. وأما إذا غلب على ظنه أن هذه الخصومة لا تؤثر على صلة الرحم جاز له أن يتخاصم ولو على شيء من الأمور المشتبهة، إذا غلب على ظنه أو تأكد من ذلك كأن يتراضي بالتحاكم أو الترافع، وأن من يحكم له فإن النفس من ذلك طالبة ولا يفسد ذلك ودا. وأما الأرحام الأخرى المتعدية التي ليست من أبواب الرحم المحرم، فإنه لا حرج على الإنسان أن يترافع لأصل حقه سواء كان من الأمور المشتبهة أو من الأمور غير المشتبهة، وهذا إن كان في ذوي الأرحام التي لا يحرم نكاحها، فإنها كذلك في أمور الأبعدين، كذلك أيضا في أمور غير الأرحام من أبواب الرضاع، من أم الرضاع، وكذلك أب الرضاع وأخ الرضاع وأخت الرضاع وأبناء الرضاع وغير ذلك، فإن هذا من الأمور السائغة التي لا حرج على الإنسان أن يتوسع في ذلك، وذلك لكونها لا يتحقق معها ضرر من الأضرار المفسدة لهذا. ومن المسائل المهمة التي تتعلق بصلة الرحم حق الأبوين، وتقدم الكلام عليه من جهة التوصيل أنه أولى الأرحام من جهة الحق والحظ، وهو أولى من جهة الإجابة. ومن نظر إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة وكذلك اصطلاحا لأقوال السلف في ذلك من الصحابة والتابعين يجد أنهم يطلقون على الإحسان إلى الآباء بر، ولا يتكلمون على أنهم من صلة الأرحام، وذلك أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب له مراتب، أعظمها البر، والبر هو مرتبة عالية جدا لا تكون إلا للأبوين ومن في منزلته. وأما من كان دونهم فإن ذلك يسمى صلة، فليس لأحد يحسن إلى أبويه أن يسمي ذلك صلة لاصطلاح الشارع على تسميته برا تعظيما لمنزلة الأبوين ومكانتهم، وذلك كأن هذا الأمر أمر واجب متحتم على الإنسان، وذلك لكونهما سبب من أسباب إيجاد الإنسان. وإذا كان البر للوالدين وآكد الأمور، فإن الإنسان يجب عليه عند طلب الأبوين من مال الإنسان، وهذا ما يستثني به الأبوان عن غيرهم، أنه إذا طلب من الابن مالا أو طلب منه حظا لازما له من غير حاجة، أنه يجب عليه أن يجيب عليه. وذلك كأن يطلب الأب من ابنه مال ويعلم أن هذا من أمور الزيادة، فإنه يجب عليه أن يعطيه ما لم يصل إلى درجة السرف، فإن مسألة السرف هذا من الأمور المنهي عنها، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ويحجم الإنسان عن ذلك بحسب المفسدة الواردة على أعطياته في مثل هذا. وكذلك إذا أمره بالإتيان بالإقدام أو الذهاب فإنه يجب عليه أن يقدم، كأن يكون في بلد من البلدان بعيدا عن أبويه، ثم يأمره بالقدوم إلى بلد الأبوين، يجب عليه أن يقدم إلى ذلك البلد وأن يسكن في بلدهم، إلا إذا كان ثمة مصلحة راجحة متيقنة وليست ظنية، فإن صحت هذه المصلحة فإنه يقدم مع الإحسان إليهما وعدم التعفف والتأذي منهما أو من قولهما أو من طلبهما أو رأيهما، فإن الإحسان إليهما مع التعفف هذا عقوق وليس بإحسان، وكذلك عدم الإجابة لقولهم عند المصلحة الراجحة مع عدم الإحسان مع عدم الأذية لهما نوع من أنواع البر والبذل. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالوالدين أن الإنسان ينفق على الوالدين نفقة واجبة عند الحاجة، ولا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة، يعني أن الإنسان إذا كان لديه زكاة مال لا يجوز أن يعطي الوالدين من زكاته، بل هي نفقة واجبة كما ينفق على أبنائه، وذلك أن أبويه أوجب من جهة الحق. وأما غير الوالدين كالإخوة فهل إعطاؤهم عند الحاجة يكون من الزكاة أم من الإحسان والبر؟ فإن هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطاء الإخوة والأخوات من الزكاة، وأن الإنسان إن أعطاهم من ماله إحسانا وبذلا وصلة هذا هو مرتبة الكمال، وإن أعطاهم من الزكاة بتسديد ديونهم وسد حاجتهم من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك، فإن هذا من الأمور المستحبة، وإن كان من الزكاة كذلك فإن هذا جائز. ودعا بعض العلماء إلى أن إعطاء الإخوة لا يجوز للزكاة وإنما يجب عليه أن ينفق، ودعا إلى هذا جمهور الفقهاء من الحنابلة وغيره. وأولى ما تكون النفقة أو الصدقة والصلة أن تكون على ذوي الأرحام أولى من الأبعدين، فإذا وجد صاحب رحم محتاج واشترك معه في الحاجة أحد من الأبعدين النفقة على ذي الأرحام أولى، وإن كان الأبعد أحوج ما لم يكن ذلك يفضي إلى هلاك بدنه أو فساد عقله من إزاق نفسه، فإن ذلك مرتبة أخرى ترتبط بإحياء النفس، وذلك أن الشارع قد بين أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإحياء الناس جميعا يدخل فيه الأرحام، فدل على أن إحياء النفس البعيدة أولى من إعطاء وسد حاجة ذي الرحم القريب. وقد دل الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة والنفقة على ذوي القربى أنها نفقة أو صدقة وصلة اجتمع فيها الأمران، ومن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان أكثر أهل الأنصار مالا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر أهل الأنصار مالا وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أريد أن أتصدق بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، بخن مال رابح، فجعلها أبو طلحة عليه رضوان الله تعالى في أقاربه وبني عمه، وهذا دليل على أن الإنسان إن اقتصر في نفقته على الأقربين ولو كان في غيرهم النفع متعدي من تسبيل المال للعامة فإنه في الأقربين من بابه هو أولى، وذلك لأنه يتضمن صلة للرحم وصلة الرحم واجبة، فكأن الإنسان يؤدي قدرا واجبا، وهذا كحال إخراج الإنسان للزكاة وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل اليسار والقوة واحتاج أقاربه من أعمامه أو أخواله أو بني أعمامه ونحو ذلك على الخلاف المتقدم فيه، فأعطاهم من ماله من بذل إحسان، فكأنه قد أسقط الواجب عليه بهذا الإحسان، وإسقاط الواجب بشيء من الأسباب يرفع ذلك السبب من كونه من جملة المستحبات إلى بعض الفرائض التي أسقطها الإنسان عن نفسه، كحال إنفاق الإنسان للمال وجوبا إذا حال عليه الحول إذا بلغ نصابا، ولم يكن ثمة مانع يمنع الإنسان من إخراج الزكاة كمسألة ورود الدين عليه، فإنه حينئذ يقال أن بذل المال من الواجبات في إخراج الزكاة كذلك من جهة الفضل كان هذا مع كونه مستحبا، إلا أنه من جهة الأجر يقترن مقاما بالواجبات. والأصل المتقرر في الشريعة أن الواجبات هي أعظم أجرا من المستحبات من جنسها، وإذا كان ذلك من جنس إعطاء المال وبذله ودل الدليل على استوائه من جهة إسقاط الواجب عليه سواء صلة رحم أو إسقاط واجب الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام دل على رفعة الصلة للأقربين. ولما كان هذا في النفقة كذلك أيضا هو في الوصية، فإنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي شيئا أن يوصي في الأقربين. والوصية في ذوي الأرحام غير الوارثين جائزة باتفاق العلماء وهي أولى من غيرهم. وقد جاء عن الربيع بن خثيم أنه كان في مرض موته فجاءه رجل فقال أوقف علي مصحفك وهو ينظر إليه، فنظر الربيع إلى ابنه فقال ثم فتلى قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أني إن أردت أن أوقف مصحفي فإني سأوقفه على ابني لا أوقفه على غيره. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان من أهل اليسار من الوقف وأهل من أهل اليسار بإيقاف المال وتسبيله ونحو ذلك أن يوقفه على ذوي الأرحام من غير الوارثين، وإن أوقفه على الوارثين لا حرج فيه، إلا أنه لا وصية لوارث لأن الشارع قد حدد للورثة نصيبهم، وأما غير الورثة من ذوي الأرحام فإنهم أولى بالمال من غيرهم من الأبعدين. وإذا أعطاهم كفايتهم فإن الإنسان يزن الأمور بميزانها فلا حرج عليه حينئذ أن يوقف على غيرهم. وأما النظر إلى أنه أولى للإنسان أن ينفق على الأقربين وأن يسبل عليهم من ذوي الأرحام وأن يؤخذ ذلك بإطلاق وأن يهدر أو يغدق عليهم مع سرف في ذلك وعدم إعطاء لبقية المسلمين ممن يحتاج في ذلك من المصالح العامة وغير ذلك من بذل العلم وكذلك لطلاب العلم والفقراء والمحتاجين وابن السبيل والمجاهدين في سبيل الله والأيتام والأرامل وغير ذلك من سد حاجتهم، هذا نوع من الإجحاف وتقصير في حقهم وعدم معرفة لأبواب الموازنات. لهذا ينبغي للإنسان أن يوازن في هذا الأمر في هذا القدر الكفاية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على